وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ إخوة الإيمان، بيان الله هذا جاء وعيدا لمن قل حياؤه وساء أدبه وتجرأ على الله وعلى رسوله ومصطفاه ووقف موقف المنع للخيرات وحاجزا عن البركات ومسيئا لسيد السادات، فكان الوعيد ممتدا في الدنيا علامة على الختم، وفي الآخرة نارا تلظى، وكان واقعا تيقظ بسببه الكثير من أهل ذلك الزمان، فوقفوا موقف الوقت وتأملوا وتدبروا حتى أسلموا، وعلموا أن دين الله الحق هو الذي يدعو إلى المكارم ويجعل من العبد قاضيا على نفسه محاسبا إياها، ويجعل من أعماله حاجزا عن دخول النار، ويجعل من توجهاته ومكارمه أدبا مفرزه الخوف والرجاء. وكلنا على علم، بل أكثرنا، أن هذه الآية وما سبقها من آيات في سورة اقرأ جاءت وعيدا لأبي جهل فرعون الأمة، ولعل الكلام عن سبب النزول معاد، ولكن المناسبة تفرض نفسها. وباختصار، ففرعون الأمة قال يوما: هل يعفر محمد وجهه في التراب؟ قالوا: نعم. قال: لئن رأيته يفعل ذلك لأعفرن وجهه في التراب، يعني أنا. ألم يعلم من أنا؟ والعربي بجهله ذو عناد، وبإسلامه ذو مكارم. فلا والله ما حفظت مكارم العرب إلا بهذا الدين الذي شرفوا به، فكان ختم الرسالات بلغتهم، وهو تحميل للأمانة على عاتقهم أن يكونوا أصحاب مكارم على ميزان شرع ربهم. وجاء في اليوم التالي فوجد النبي ساجدا لربه مسلما جوارحه كلها لخالقه، هرع مسرعا يريد أن ينفذ ما وعد ويبر بقسمه الكاذب ومحلوفه المهان اللات والعزى، لأنه قال واللات والعزى، حتى إذا ما أقبل شطر محمد صلى الله على سيدنا محمد رد بجلال الله الذي يقبل على رسول الله بالأدب والحياء، يقبل الله عليه بالجمال وكليات الخيرات. ومن يهرع للإساءة ومن أجل تصويرها وتحقيق المناطي الشهوية عبرها، لا شك أن الله قاهرة، فإن ربنا لا يحارب، ذلك أن قلة الحياء شقاء. هرع من؟ فرعون الأمة أبو جهل بلحظات نكص على عقبيه، أو نكص على عقبيه، جعل ينقص على عقبيه ويحمي جوارحه وجسده بمرفقيه، وهكذا رجع القهقرة. ولا تكون في العربي هذه الصورة إلا إذا أهين، وخبرني بربك عن إهانة رجل تلبسته من غير أن يدنو منه أحد إلا قهره، بل قهره الله الواحد الأحد. هرعوا إليه بعجب غريب ودهش أغرب. ما الذي حصل؟ ما بالك وقد أقسمت؟ قال: قد رأيت أن بيني وبينه هولا وخندقا من نار وأجنحة. وأقبل من أسلم على سيد الوجود يعلمه. لما يعلمه؟ ذلك أن رسول الله كان مشغولا بربه، ومعلوم بيان الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلم يشغل بهذا الذليل المحقر نفسه، فقالوا: يا رسول الله، لقد قال كذا وكذا. قال: صدق، والله لو أقبل شبرا واحدا لتخطفته الملائكة. قل حياؤه، فساء أدبه، فشقي، فختم على قلبه، فكان من أهل النار. أفيليق بعاقل علم الإسلام أن يقلد أبا جهل؟ هذا ما أريد أن أرمي إليه، وأصل إلى رحاب دائرته. يا سادة، كلنا يعلم أو كلنا علم أن أبا جهل كان مكنًا بأبي الحكم لعظيم حكمته، فلما أعرض عن الحق لبسه ثوب الجهل، وغاب عنه جوهر الحكمة، فكان يتحامق إلى أن غدا أحمق. فرعون لقب، أكذلك أم لا؟ فرعون كان لقب كل من يملك مصر، ليس اسما بل لقب. وفرعون استعير هذا اللفظ لكل إنسان يعاند ويكابر واقع الحق. فما بال أبي جهل؟ بل على الحكاية، فما بال أبو جهل؟ أبو جهل لما عاند وكابر واستكبر واختال، جعله الله عز وجل يتبنى الجهل، فصار الجهل ابن أبي جهل. والعجب العجاب يا سادة، أن أبا جهل غدت كنية، بل أبو جهل غدت كنية على هذا الرجل حتى عند أقرانه من أهل الجاهلية، من الكافرين، من المشركين، فلم يعد أحد منهم يناديه بيا أبا الحكم، بل يا أبا جهل، بمجرد أن كناه رسول الله بأبي جهل فرعون هذه الأمة. والآن بنا نلج محراب الدواء. قد تكلمنا عن الداء أو بتوصيف معين في خطبتنا الماضية، ولعل بعض الناس تأثروا، وشكري الجزيل على عرضها في الوقت وإعادتها وتذكير الناس بما فيها، لا لأجل الشخص، لا وربك، فالشخص دائما يطلب الستر من الله تبارك وتعالى، ولكن لأجل أمر التناصح فهو أمر محبوب. وكم سر القلب وأثلج الصدر لما رأيت جمعا من الشباب قد تسارعوا إلى طلب الحق والعمل بمقتضاه والتفاعل معه سراعا. هذا مؤشر خير. أحمد الله أنني عند من أعلم لم أعد أرى ذلك المظهر، وأسأل الله أن يسري الحال، فحال أهل الأحوال الراقية تؤثر وتتوسع دائرة نورانيتها بإذن الله. اللهم حقق ذلك، قولوا آمين. أيها الإخوة، الدواء الناجع في منهج هو متن نبوي لو وقف حياله بقليل من التدبر والتأمل القارئ لكفاه، ولو أراد التوسع فرجع إلى الشروح لزاد على فروض العين كفايات، ولو أراد أن يتوسع أكثر وأكثر لارتقى إلى مقام الورع بين يدي خالق الأرض والسماوات. الدواء خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، من الصدر الأول صحابته الكرام، والكلام للجميع، لكنهم مصدر العطاء وسلسلة السند إلى يومنا هذا رضي الله عنه. فقال لهم: أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياء. فذعر أحدهم وخاف ووجل، هل نحن لا نستحيي من الله؟ فماذا تقول القصة؟ وما الذي رآه سيد الأنام؟ وإلى ما يرمي المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يخاطبنا بقوله استحيوا من الله حق الحياء؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله. فقال عليه الصلاة والسلام، واخترت رواية الطبراني في الأوسط ولها شاهد في الترمذي، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، من كان مستحييا، لاحظ بما بدأ، فلا يبيتن إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ البطن وما حوى. في رواية الرأس، قدم هذا على ذاك، وليحفظ. لاحظ المتن كم هو صريح ومتوازن ودقيق، لا غرابة إنه كلام سيد البلغاء، من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاره صلى الله عليه وسلم. وليحفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وليذكر الموت والبلى، وليترك زينة الدنيا. لفينا لحم نشر هون، النشر مناسب هيك ولا لا؟ إذا خدمني الوقت أشرح الكل، وإن لم يخدمني أتابع كما وعدتكم، لن أطيل. فلا يبيتن إلا وأجله بين عينيه. كم هو دقيق كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبيتن أن يسلم نفسه روحه إلى بارئها، ما هيك؟ لما ذكر العينين؟ لاعتبارات عدة. الأول أنه أول ما يحرك من شأنه كمفتاح للدخول إلى دائرة لا يملك الرجوع منها إلا ربه، فذكرت لأجل هذا الاعتبار. غمض عيونه، تسترخي الأعضاء كلها، ما دامت العينان مفتوحتين ما بينهم، لابد من تغميض العينين. لذلك مثلا ابتدع بعضهم أن يضع شيئا قناعا على عينيه ليستجلب النوم، لا وربك لا يملكها إلا من ينتهج منهج الحبيب فلا يحتاج إلى وسائل ولا إلى آلات. وربك الاعتبار الأول. الثاني عذرا لصراحتي يا سادة، كلنا على علم أن أكثر الناس في غرف نومهم قد جعلوا شاشة يبقون يقلبون عبر الفضائيات من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى حتى يغلبهم النوم، وهذه جرأة على الله وقلة حياء، سامحوني. لما؟ قد يقول قائل نفتح على القرآن لا مانع، لكن معلش إذا قدمت سنة الحبيب أولى. كيف؟ بدلا من أن تسمعه ابتداء اقرأه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم من قراءة آية الكرسي والمعوذات وأدعية النوم، كذلك أم لا؟ وعلى اليمين جهة القبلة نومة القبر. ليش؟ الاعتبار الثاني أيها الإخوة إشارة إلى أن الإنسان إذا نام على صورة، أن كانت هذه الصورة لا شك أنها طبعت في الداخل، ما يسمى بالعقل الباطن، فإذا نام رأى، ما الذي سيراه؟ أعلم كثيرا من الشباب لا ينامون إلا على أفلام مخالفة لشرع الله ومغضبة لله عز وجل، ومغضبة لله عز وجل، ويحاولون جاهدين أن يعطوا النفس الشهوية حقها، ما استطاعوا حقها، أي حق، بل حظها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى يغلبهم النوم. هذا إذا لم يكن بين يديهم من أطعمة أو أشربة لا تحل، ثم ينامون على هذا، على ما سيفيقون. الاعتبار الثاني أن هذه الصور تنطبع في العقل الباطن وتجول داخل هذا العقل الباطن فيراها رؤى وأخلاطا، بل رؤى أخلاطا، وهذا أدق، يعني أضغاث أحلام. يستيقظ فيقول لك رأيت وكأن رأسي هرب مني وأنا أتبعه، فيجاب بأنه احرص على أن لا يلعب بك الشيطان. هذا الاعتبار الثالث. الاعتبار الثالث حتى اللادينيون حتى الذين ينكرون وجود الله، هل يملكون دفع النوم؟ هل سألوا أنفسهم من أين جاءت هذه القهرية؟ أقول لهذا الذي لا يؤمن بوجود الله، كيف سلمت أنك جئت من غير إرادتك؟ إذن بإرادتي من؟ يقول أمي وأبي، أمك وأبوك خلقاك، سلهما. قد جئت من عدم وستؤول إلى عدم، فأنت في عدم لولا قيومية الله، فالباقي بغيره ليس باقيا بذاته، والباقي بذاته القديم، الباقي الله فقط لا غير، ذو الوجود الحق الله سبحانه وتعالى. ها أنت أغمضت عينيك، إذا أسلمت الروح لبارئها مؤمنا أو غير مؤمن؟ وربك يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، أي يتوفاها في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني النائم ميت وروحه بيد خالقه، فإن شاء أرسله وإن شاء أمسكه. ثم ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ما قال يعقلون، لأن القضية تحتاج إلى عمق وتحتاج إلى فهم عن الله ورسوله، فإذا قل حياء المرء تحامق، وإذا تحامق أصيب بالغباء، وإذا أصيب بالغباء لم يعد يفهم. أنا هلأ الحنام وحدا يفيقني، الله يطعم حدا يفيقني، لقد مات في ابنه، وكم من إنسان أسلمها ولم يستطع ردها، ولم يستطع أحد إلا إذا ردها الله عليه. وهنا الاعتبار الرابع، فكيف يا عاقل يا أيها العاقل، يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فكيف تنام على ما لا يرضي الله؟ هذا من العقل ومن الفكر السليم؟ يقول قائلهم، قد تحاورت مع أحدهم، يقول أنا حر أفعل ما أشاء. تفعل ما تشاء؟ من أين جئت بهذه الحرية؟ من أين؟ خبرني. لا جواب عنده، لأنه قاصر قزم في واقع الصلة بالله عز وجل والفهم عن مولاه. طالما أنك تسلم هذه الروح بغير إرادتك، ألا فلتعلم أنك مسؤول عن العمل المقدم، وأنك مرتهن بالنتيجة بعد يقظتك أو خروجك من القبر نشورا. أرأيت إلى دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يبيتن إلا وأجله بين عينيه. على الجانب الأيمن، وهذا أنشط للقلب إلا لعلة مرض، هذا أمر مستثنى كما هو معلوم. تقرأ أذكار النوم بما تيسر، فتقرأ السور التي كان يقرأها رسول الله على نفسه، وكان ينفث حتى من شدة حرصه عليها في آخر حياته لما مرض ووهن جسمه، كان يطلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تفعل به ذلك، فتقرأ وتنفذ وتمسح على جوارح الحبيب صلى الله على الحبيب، ثم ينام على ذلك. فإذا مت على هدى وحسن ختام، وإذا استيقظت كما جاء في الحديث الصحيح أصبت خيرا. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إلى آخر هذا الدعاء المحفوظ لدى كل من يسلم نفسه جسده جوارحه لربه. قد اداركني الوقت ولا أستطيع أن أسترسل، فأنا حريص على أن لا يؤكل لحمي. بارك الله بكم، للحديث صلته في خطبتنا ليس القادمة بل التي بعدها، فالقادمة مناسبة لا يمكن تخطيها بأي حال، وهي الكلام عن وقفة عرفات. فأسأل الله سبحانه وتعالى طبعا وعن الأضحية وما يتصل بذلك، فهذا اليوم محل هذا الموضوع ولا محل له سواه. ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، إن أحيانا سبحانه وتعالى، نتابع سلسلة الكلام عن الحياء من الله استثمارا وتعاملا مع المولى جل في علاه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستقيم.